الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ المنذري رحمه الله: باب في الابتلاء بالدنيا وكيف يعمل فيها. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس. قال: فمسحه فذهب عنه قذره، وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو قال البقر. شك إسحاق: إلا أن الأبرص أو الأقرع. قال أحدهما: الإبل، وقال الآخر: البقر. قال: فأعطي ناقة عشراء، فقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قد قذرني الناس. قال: فمسحه فذهب عنه. قال: وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطي بقرة حاملا، فقال: بارك الله تعالى لك فيها. قال: فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. قال: فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدة فأنتج هذان وولد هذا. قال: فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته
فأنتج هذان وولد هذا.
أحسن الله إليكم. قال: فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين قد انقطعت به الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله عز وجل ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد على هذا. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال له: رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم شيئا أخذته لله تعالى. فقال: أمسك مالك فإنما ابتليتم، فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب في الابتلاء بالدنيا وكيف يعمل فيها. الدنيا دار ابتلاء وامتحان، والله عز وجل خلق الخلق في هذه الدنيا ليبلوهم أيهم أحسن عملا. قد قال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وفي هذه الدنيا يبتلي الله سبحانه وتعالى عباده بالسراء والضراء والشدة والرخاء والغنى والفقر والصحة والمرض، وكل من هذه الأمور ابتلاءات لينظر سبحانه وتعالى كيف يعملون، كيف يعملون في سرائهم وكيف يعملون في الضراء. وسيأتي معنا قريبا قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. فالمؤمن في سرائه شاكر وفي ضرائه صابر، وغير المؤمن في سرائه كافر لنعمة الله وفي ضرائه ساخط وجازع. وبالابتلاء يتمحص الناس ويتبين الصادق من الكاذب. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وفي هذه الترجمة أورد رحمه الله تعالى حديثا ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام قصة عجيبة فيها عبرة وعظة لثلاثة نفر من بني إسرائيل ابتلاهم الله عز وجل فذكر نبينا عليه الصلاة والسلام نوع الابتلاء وطريقته من أجل أن يعتبر العباد، ليست مجرد قصة تروى وحكاية تذكر، وإنما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام لنعتبر ونتعظ. الله جل وعلا يقول: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، ليقولن هذا لي. وإذا خولناه في الآية الأخرى قال: وإذا خولناه نعمة منا قال: إنما أوتيته على علم. فانظر هذه الكلمات: هذا لي، إنما أوتيته على علم. هذه الكلمات هي نتائج سيئة في هؤلاء، أو في الامتحان الذي نتائج لهؤلاء في الامتحان الذي امتحنهم الله عز وجل به. هذا لي، إنما أوتيته على علم، أنا حقيق بهذا، هذا ورثته كابرا عن كابر. هذه حال بعض الناس عندما يبتلى بالنعم، عندما يبتلى بالنعم لا ينسب النعمة إلى المنعم سبحانه ولا يضيفها إلى المتفضل جل في علاه، بل يقول مثل هذه الكلمات: هذا لي، أنا حقيق به، أنا ورثته كابرا عن كابر، إلى غير ذلك من الكلمات التي تكون من أمثال هؤلاء الذين لم ينجحوا في هذا الابتلاء بل ضلوا عن سواء السبيل. هذه القصة فيها عبرة عجيبة وعظيمة في هذا الباب. قال عليه الصلاة والسلام: إن ثلاثة ثلاثة في بني إسرائيل: أبرص وأقرع وأعمى، يعني كل واحد منهم فيه نوع من المرض والسقم. أحدهم أبرص، البرص هو مرض يتغير به جلد اللون، جلد البشرة، والناس يقدرون ذلك كما سيأتي. والآخر أقرع، أي أصلع الرأس، تساقط شعر رأسه حتى لم يبقى فيه شيء. وهذا أيضا سيأتي أن الناس يقدرونه. والثالث أعمى لا يبصر، فامتحن الله عز وجل هؤلاء الثلاثة، بعث إليهم ملكا للابتلاء والامتحان. فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ ما الذي تريد؟ ما الذي تتمنى؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قدرني الناس. البرص مما يذكر في شأنه عافانا الله والمسلمين من الأمراض التي لا يوجد لها علاج ولا عرف لها علاج. فقال: أي شيء تريد؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قدرني الناس. وفي الآيات التي جعلها الله عز وجل لعيسى عليه السلام يبرئ الأكمه والأبرص، يعني هذا المرض الذي له ليس له علاج، من الآيات آيات نبوة عليه السلام أنه كان يبرئ الأبرص بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: فمسحه فذهب عنه قدره، يعني البرص الذي كان فيه، وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو قال البقر. شك إسحاق إلا أن الأبرص أو الأقرع قال أحدهما الإبل وقال الآخر البقر. وسيأتي الجزم بأن الذي اختار البقر هو الثاني الأقرع. قال وقال الآخر قال: فأعطي ناقة عشرة، أي ناقة حامل. فقال: بارك الله لك فيها. وأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني هذا الذي قدرني الناس. قال: فمسحه فذهب عنه. وأعطي شعرا حسنا. قال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطي بقرة حاملا. قال: بارك الله تعالى لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. أريد أن تقارن الآن بين طلب الأعمى وطلب الأولان أو طلب الأولين. الأعمى قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. الأولان ماذا قال؟ قال: لون حسن وجلد حسن. والآخر قال: شعر حسن. هذا ما قال عين جميلة وبصر نافذ مثل كلاما يشبه كلام الأولين، وإنما قال: يرد بصري أبصر، أرى طريقي وأرى الناس. فالطلب نفسه فيه ماذا؟ في تواضع. الطلب نفسه في تواضع بخلاف الطلب يعني الطلب الأول. قال: يرد إلي بصري فأبصر به الناس. قال: فمسحه فرد الله إليه بصره. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. أيضا ما كان مثل الأولين، قال: الغنم. فأعطي شاة والدا. فأنتج هذان الإشارة إلى الأبرص والأقرع، وولد هذا يعني الأعمى، ومعنى أنتج يعني قاموا على النتاج، على الولادة، رعاية لهذه الماشية وتوليدا لها، فأنتج هذان وولد هذا أي غنمه، عمل على توليدها. فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم، وهذا من البركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذه الماشية، قد دعا لهما، قد دعا لهم الملك بذلك. ثم بدأ الآن الامتحان، ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، في صورته وهيئته أي التي كان عليها، حتى يتذكر حاله الأولى والمرض الذي كان معه والصفة التي كان عليها. وهذا فيه أن الملائكة أعطاهم الله سبحانه وتعالى قدرة على التشكل، فتمثل لها بشرا سويا. فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال، يعني الأسباب في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله عز وجل ثم بك. وهذا فيه مراعاة الملائكة لمقام التوحيد حتى في الألفاظ، لا يقول أحدكم ما شاء الله وشئت، وليقول ما شاء الله ثم شئت. هذا من الرعاية لجناب التوحيد والبعد عن الألفاظ التي تخل بجنابه ومقامه العظيم، فهذا من رعاية الملائكة لذلك. فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله عز وجل ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال الحسن بعيرا أتبلغ عليه في سفري، أتبلغ عليه في سفري. فماذا كان الجواب؟ قال الحقوق كثيرة، قال الحقوق كثيرة، مثل ما يقال الالتزامات المالية كثيرة، عنده واد من الإبل، يعني معنى واد من الإبل أي ما يملأ الوادي، هذا المراد، ما يملأ الوادي، فهو عدد ليس بالقليل. لو فقدت واحدة من الإبل الذي يملأ هذا الوادي، هل يعرف أنها فقدت؟ واحدة من عدد يعني يملأ الوادي ليست شيئا، ما تنقصه شيئا، بل تكون سببا للبركة. وهذا يقول له أتبلغ به، يعني محتاج للسفر، قطع به السبيل، وذكره بالحال الأولى، فما رق قلبه له وأبى وامتنع، قال الحقوق كثيرة. قال كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فجحد نعمة الله عليه، قال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، هذا المال متوارث عن الآباء والأجداد، ورثته كابرا عن كابر. مثل هذه الكلمة في مثل هذا المقام، إنما أوتيته على علم، أو هذا لي أي حقيق به وأنا جدير، ونحو هذه الكلمات، إنما أوتيته على علم. قال ورثته كابر عن كابر. فقال إن كنت كاذبا أي فيما تقول فصيرك الله إلى ما كنت. هذا أخذ منها العلماء جواز الدعاء المقيد، يعني مثلا شخص يشك في رجل أنه هو الظالم له، لا يجزم. فليس له أن يدعو عليه بدعاء يجزم به، وإنما يقيد: إن كنت أنت الظالم فأسأل الله عز وجل، ويذكر دعوته. هذه تسمى دعوة مقيدة، تسمى دعوة مقيدة. قال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. قال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأعمى في صورته وهيئته، قال: رجل مسكين وابن السبيل، انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فمباشرة ذكر حاله الأولى، وذكر نعمة الله عليه، قال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت. هو يقول: أريد شاة فقط، يقول: أريد شاة أتبلغ بها. فما قال له: خذ شاة تبلغ بها، قال: خذ ما شئت ودع ما شئت، والله لا أجهدك شيئا أخذته لله عز وجل. يعني لو أخذت مالي كله لا أجهدك، لا أشق عليك بمنعك من أن تأخذ شيئا، لو أخذته كله لا أجهدك اليوم شيئا أخذته لله عز وجل. قال: أمسك مالك، وإنما ابتليتم. الثلاثة: الأقرع والأبرص والأعمى. إنما ابتليتم. نتيجة هذا الابتلاء والامتحان ما هي؟ قال: قد رضي عنك وسخط على صاحبيك. رضي عنك وسخط على صاحبيك. رضي عنك أي رضي الله عنك، وسخط على صاحبيك أي سخط الله على صاحبيك. بمناسبة ما تقدم المراعاة الأدب في الألفاظ، قال شاة، قال: فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. مراعاة الأدب حتى لو كان قصد الإنسان سليما، حتى لو كان قصده سليما، لا بد أن يكون اللفظ أيضا سليم، ولينتبه لهذا المقام. يعني الشريعة كما جاءت بإصلاح المقاصد جاءت بإصلاح الألفاظ. بعض الناس، ولأجل هذا أنبه، بعض الناس يعني يأتي على لسانه ألفاظ فيها مخالفة فيعتذر بأنه ما قصد. يقال: لو قصدت يكون الأمر أعظم، لكن بدون قصد الشريعة أيضا تصلح الألفاظ. لا بد أن يكون اللفظ صالحا، ولا بد أن يكون اللفظ في أدب مع الله سبحانه وتعالى. فيما يتعلق بالإعراب لهذه الجملة: فقد رضي عنك، كيف يعربونها في المشهور؟ يقولون: رضي فعل ماضي مبني للمجهول. هذا ما يجوز، حتى لو قال أنا مجرد مصطلح ومجرد الألفاظ إعرابية أو شيء، ما يجوز. كيف يقال مبني المجهول والمقصود المجهول من؟ ما يجوز هذا، ما يجوز. حتى لو قال أنا ما أقصد، يقال له: حتى وإن لم تقصد تأدب في ألفاظك مع ربك سبحانه وتعالى. ما يجوز أن يقال مثل هذا. وخلق الإنسان ضعيفا، يعني يقولون في إعرابها: خلق فعل ماضي مبني المجهول. يقول مبني المجهول وهو أعظم المعلومات سبحانه وتعالى وأعرف المعارف. فإذا اعتذر قال أنا ما أقصد، يقال لو قصدت فالأمر أشد خطورة، لكن الكلام الآن على اللفظ ومراعاة الأدب مع الله سبحانه وتعالى. والأولون في إعراب مثل هذه الألفاظ بعيدون عن هذا الخطأ، يقولون على مثل هذا يقول فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله، مبني لما لم يسمى فاعله، وهذه لا إشكال فيها. نعم.
قال رحمه الله: باب في قلة الدنيا والصبر عنها وأكل ورق الشجر. قال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: والله إني لأول رجل من العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام نأكله إلا ورق الحبلة وهذا السمر، حتى إن أحدنا لا يضع كما تضع الشاة، ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الدين، لقد خبت إذن وضل عملي.
ثم أورد هذه الترجمة قال: باب في قلة الدنيا والصبر عنها وأكل ورق الشجر. ليس المقصود بهذه الترجمة أن هذه الأشياء مطلوبة من العبد وأن يأكل هذه الأشياء ويدع الطيبات من الرزق التي يسرها الله له، لكن المقصود إذا ابتلي الإنسان بمثل هذه الشدائد وقلة ذات اليد وقلة الطعام فليقابل ذلك بالصبر ورجاء ما عند الله سبحانه وتعالى واحتساب ذلك أيضا عند الله جل وعلا، كما كان حال الصحابة رضي الله عنهم. قال سعد رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة: والله إني لأول رجل من العرب رمى بسهم في سبيل الله، لأنه رضي الله عنه كان في أول سرية بعثها النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الأولى من الهجرة، فكان أول سهم رمي في الإسلام رماه سعد رضي الله عنه، فهذه معدودة في مناقبه وفضائله رضي الله عنه. قال: ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام نأكله إلا ورق الحبلة وهذا السمر، نوعان من الشجر يأكلون ورق الشجر الذي تأكله الدواب الإبل ونحوها، ما عندهم طعام آخر، يأكلون ورق الشجر. قال: حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة، ليضع كما تضع الشاة يعني من الشدة التي لاقينا، وكانوا مع هذه القلة في ذات اليد والقلة في الطعام يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم مجاهدين في سبيل الله ويمشون في طريق الجهاد ما معهم طعام إلا ورق الشجر، يأكلون ورق الشجر. وستأتي أيضا قصة عتبة بن غزوان رضي الله عنه. قال: ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الدين، تعزرني على الدين أي تعيبني وتؤنبني وتذمني في ديني، والمقصود في الدين ما هو؟ الصلاة، لأن أهل الكوفة كان واليا عليهم في خلافة عمر رضي الله عنه، شكوا إلى عمر وقالوا: سعد لا يحسن الصلاة، سبحان الله، أحد العشر المبشرين بالجنة، بدل أن يتعلموا منه الصلاة والهدي الذي تعلمه من النبي عليه الصلاة والسلام يشكونه بأنه لا يحسن أن يصلي، وكتبوا إلى عمر رضي الله عنه شكوى ضد سعد بن أبي وقاص، كتبوا في ضمنها لا يحسن أن يصلي. وسأل عمر كما في صحيح البخاري فقال: أما والله، يحلف سعد رضي الله عنه، أما والله إني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أخرم منها، والله ما أنقصت منها شيء، الصلاة التي كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يصليها وصليت وراءه مرارا ما كنت أخرم منها. فكانوا يعزرونه في الدين، يعني يعيبونه في الدين في الصلاة، ويقول ما يحسن أن يصلي. يقول: لقد خبت، إذن وضل عملي. إذا كان الصلاة ما أحسنها، ويذكر حاله كيف كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في جهاده وصبره وسيره مع النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعته له، ثم يوصف بأنه ما يحسن أن يصلي، ما يحسن أن يصلي، هذا فيه أمر يبتلى به أهل العلم وأهل الفضل عبر التاريخ من خصومهم وأعدائهم، ومن أيضا الحسدة لهم، يذمونهم بما ليس فيهم، يعني يلصقون بهم تهما ليست فيهم ويعيبونهم بها. هذا سعد الآن يعيبونه بأنه لا يحسن الصلاة، وهو من الأئمة، من أئمة الهدى في الصلاة وفي غيرها رضي الله عنه وأرضاه، ومن العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ومناقبه في الدين والفضل كثيرة جدا، ثم يأتي هؤلاء ويعيبونه بأنه لا يحسن أن يصلي. نعم.
قال رحمه الله: عن خالد بن عمير العدوي قال: خطبنا عتبة بن غزوان فحمد الله وأثنى عليه وقال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شقة جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، ووالله لتملأن، أفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة 40 سنة، ولا يأتين عليها يوم وهو كضيض من الزحام. ولقد رأيتني 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك، فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها، فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا، وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت حتى يكون آخر عاقبتها ملكا، فستخبرون وتجربون الأمراء بعدنا.
ثم أورد هذا الحديث في هذه الخطبة العظيمة لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، حمد الله فيها وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد. وهذا كله فيه اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام ببدء الخطبة بالحمد والثناء، ثم يقول: أما بعد، كما كان يقول نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: فإن الدنيا قد آذنت بصرم، أي زوال، وولت حذاء، أي ما مشت مسرعة، حذاء مسرعة، ذهبت مسرعة، ولم يبق منها، يعني من الدنيا، إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها. الآن الماء الكأس إذا كان في أسفله ماء قليل، إذا كان في أسفله قليل من الماء، يميله صاحبه حتى ينزل كل ما في الكأس من الماء. فيقول الذي بقي من الدنيا هو مثل هذا، يعني ما بقي منها إلا القليل، مثل ما قال علي في موعظة شبيهة بهذه، قال إن قال ارتحلت الآخرة مقبلة وارتحلت الدنيا مدبرة ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. هذه نفس الموعظة، قال ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء تصبها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، أي الدار الآخرة، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذا هو المعنى، انتقلوا بخير ما بحضرتكم، أي بأفضل زاد تلقون الله به. وهذا حث على اغتنام المرء وجوده في هذه الحياة الدنيا بالاستكثار من ماذا؟ العمل الصالح وأنواع القرب التي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. انتقلوا بخير ما بحضرتكم، أي من عمل صالح تتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى. فإنه قد ذكر لنا، الآن يذكر بالنار والجنة، ترهيب وترغيب. قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفة جهنم طرفها جانبها فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، ووالله لتملأن، والله لتملأن، أي من الجنة والناس أجمعين. ينتبه الإنسان، ينتبه ويسأل الله عز وجل ألا يكون من هؤلاء الذين تملأ بهم النار، ويكثر من التعوذ بالله من النار، ويجانب الأسباب والأعمال التي تفضي إلى النار. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، فيدعو الله ويستعيذ بالله من النار، وأيضا يجانب الأعمال التي تفضي إلى النار. قال أفعجبتم من هذا الوصف للنار؟ ولقد ذكر لنا، ذكر لنا أي ذكر لنا النبي عليه الصلاة والسلام أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة جانبي باب الجنة مسيرة 40 سنة، مسافة طويلة للباب الواحد، لها 8 أبواب، كل باب ما بين مصراعيه مسيرة 40 سنة. قال ولا يأتين عليها، أي الجنة، يوم وهو كضيض من الزحام، كضيض من الزحام الداخلين مع أبواب الجنة، نسأل الله الكريم لنا أجمعين من فضله. قال ولقد رأيتني 7 سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر، مثل ما قال سعد في الحديث الذي قبله، قال حتى قرحت أشتاقنا، أي صابها جروح أطراف الأفواه، الفم من أوراق الشجر، والورق الذي تقدم شجر الحبلة. قالوا هذا شجر له شوك، شجر له شوك، ما كانوا يأكلون إلا ما عندهم زاد ولا طعام إلا ذلك. قال حتى قرحت أشتاقنا فالتقطت بردة، يعني نوع من الثياب وجدها في طريقهم، في طريقهم وهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، فشققتها نصفين، قسمتها بيني وبين سعد بن مالك. من هو سعد بن مالك؟ نعم، سعد بن مالك من هو؟ مر معنا قريبا، سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص. فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها، فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار. وانظروا هذا الكلام العظيم والتعوذ العجيب، يقول: وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما، يعني أن أتعاظم وأرى نفسي من أعظم الناس وأكبرهم شأنا وأعلاهم مقاما، وأكون عند الله صغيرا. وأكون عند الله صغيرا، أي حقيرا، لست شيئا. قال: وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. وهذا الذي يتعوذ من قد يبتلى به خلق، يرى نفسه من أحسن الناس وأفضلهم علما وعبادة ومكانة ومنزلة، وهو صغير عند الله، حقير لأشياء أوجبت ذلك، وكثير منها تتعلق بالقلب وأمراضه، ولا سيما العجب. عندما يبتل الإنسان بالعجب، يعجب بنفسه، بعمله، بعلمه، بزهده مثلا إلى غير ذلك. والعجب: فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيل العريم. قال: وإنها لم تكن نبوة إلا تناسخت، أي تنتهي حتى يكون آخر عاقبتها ملكا، حتى يكون آخر عاقبتها ملكا. فستخبرون وتجربون الأمراء بعدنا، ولا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. هذا، ونسأل الله الكريم أن يصلح أحوالنا أجمعين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولذرياتنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سقيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.